الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في مسألة 220 ولا زلنا فيها، وهذه المسألة كانت تشتمل على 3 أحكام. بينا حكمين، بقي الكلام في الحكم الثالث، بس باختصار أشيرا إلى الحكمين. الحكم الأول الأوراق النقدية، الدنانير التي عندنا، حيث هي ليست من المكيل ولا الموزون فلا محذور في بيع بعضها ببعض بتفاضل. قلنا مثل الورقة 50 دينار تباع بمن؟ ب51، 52، أكثر أقل، على أي حال لا محذور في ذلك، لأن ذلك ليس من المكيل ولا الموزون فلا يقع في ذلك ربا. هذا الحكم الأول الذي بيناه. والحكم الثاني الذي بيناه، لا بد من امتياز الثمن عن المثمن، وعلى هذا الأساس إذا كان الثمن شخصيا فيمتاز الثمن عن المثمن، لأن شخص جزئي، هذا أبيعك هذا بهذا. أما إذا كان كليا، في مثل هذه الحالة مثلا 50 دينار عراقي، لكن يا 50 مو هاي، لا لا لا، 50 كليا، فلا بد من امتياز الثمن عن المثمن. ولو قلنا بيمن 50 هذه عراقي و50 تلك مثلا هو كما موجود في المنهاج كويتي، لا محذور في ذلك، لأن هذا نحو من الامتياز. فإذا على هذا الأساس لا محذور في ذلك ما دام يوجد امتياز. هذا كله بيناه فيما سبق. الحكم الثالث الذي نريد نبينه الآن هو هذا، قال قدس سره: ولا بأس، العفو، قال هكذا: نعم، إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا. هذا ما أفاده قدس سره، عبارة مجملة. نعم، إن تنزيل الأوراق لا بأس به أو لا محذور فيه مطلقا. المقصود من ذلك هو أنه كان في الزمن السابق توجد سندات للدين يعبر عنها بالكمبيالة، الآن أظنه بعد ما أكو ذني راح عن ذني كمبيالة. هذه الكمبيالة هي ورقة رسمية يعني محترف بها، يسجل فيها مقدار الدين الذي لي عليك، فأنت تكتب لفلان علي دين مقدار، هي هو مطبوع هذا الشيء، أنت بس تكتب المقدار، مقدار كذا له علي وأدفعه مثلا شنو إلى سنة مثلا، وتوقع عمات بيها. هذه ورقة رسمية تصير، هذه ورقة رسمية تدل على أن الشخص الذي بيده هذه الكمبيالة هو يطلب غير، عادة هي تصير بيد مو بيد المدين، تصير بيد ما تصير بيد المدين، بيد الدائن الذي أدان ودفع. فهذا الذي دفع يثبت على أنه يستحق على فلان مقدار كذا، لكن شو وقت ورسنة في مثلها، وأنا مفروض أحتاجنا الآن، أحتاج الآن شنو؟ لمن أحتاج؟ إلى فلوس، أريدن فلوس. أنا بعت له مثل ثلاجة، غسالة، بيت، وخذت شنو كمبيالة من عدة مكتوب بيها أنا مدين بكذا إلى بعد سنة أدفع، فأنا أطلبه، لكنه ورسنة هاي أتمكن أخذها، الآن ما أتمكن أخذ الدين، فماذا أفعل؟ أذهب إلى شخص أو إلى جهة رسمية، ماكو فرق بينات، أذهب إلى شخص وأقول له على أنه الدين هو مالتنا شنو شقد 10 ملايين إلى بعد سنة، أنا أبيع لك هذه الكمبيالة الذي بها توقيع لحاملها، أبيع الكياها هذه بالأقل بشقد مثلا ب90، الدين الذي لي وهو 10 ملايين أبيع ب9، إذا قلت 90 اشتباع ب9 ملايين مثلا. هسه هذا منو الذي يقوله؟ الذي هو حامل المن لهذه الكمبيال، الذي يستحق هذا المال بعد سنة، هذا يبيع هذه الكمبيال التي هي مقدارها 10 ملايين بعد سنة، يبيعها من الآن ب9 ملايين، هل يجوز ذلك أو أنه مصداق علما؟ ذلك مصداق علما إلى الربا، إذ يوجد تفاوت بين الثمن والمثمن، ذاك شنو 10 ملايين، هذا 9 ملايين مثلا هكذا. والجواب هذا راح نجاوبك بعد. والجواب إن ذلك لا محذور فيه، وذلك قبل ما نقول هذا ليس مكيلا ولا موزونا، وذلك باعتبار أن هذا لا مانع منه، وإنما هو من باب بيع الدين بالأقل منه، بيع الدين بالأقل منه، وهذا لم يدل دليل على تحريمه، فإن المحرم هو عنوان الربا، وهذا ليس هو عنوان ربا، لا لا لا، وإنما هو يبيع هذا الأكثر بالأقل، هذا ليس بربا، إذا كان ربا يكون يصير القضية عكسية، يبيع هذا بالأكثر، لأنه يبيع بمن؟ بالأقل، ليس بربا ولا دليل على تحريمه، وهذا حكم شرعي خلنا نعرفه، بيع الدين بأقل منه لا محذور فيه، ولا أقل من لأجل عدم وجود دليل على تحريمه يكون مجرى علما للبراءة. إذن على هذا الأساس هذا لا مشكلة فيه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الحكم الثالث من الأحكام الثلاثة التي تشتمل عليها المسألة التي هي بأيدينا، يعني مسألة 220، اثنين بيناه، بينا حكمين في المحاضرة السابقة، الآن بينا هذا الحكم الثالث، وهو بيع الدين الذي بيع الكمبيالة بمن بالأقل، والذي هو مصداق لبيع الدين بأقل منه لا محذور فيه. وقد أشار قدس سره إلى ذلك بقوله نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا. زه هذه ما تنتهى. وكلمة مطلقا هنا موجودة مطلقا، أي أوراق الذي كانت على مستوى كمفيالة أو ورقة ماذا هتش خاصة أو ورقة، على الأوراق التي تحمل الديون بيعها بالأقل جائز، ولو من دون ورقة تبيعها بالأقل همات لا بأس بذلك. جيد، هذه المسألة ماذا انتهت. مسألة الأخيرة من هذا الفصل، مسألة 221، بسيطة إن شاء الله ما بها شيء. ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه، فالظاهر عدم جواز ذلك. نقطة رأس السطر. نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على حكمين. الحكم الأول إن الكمبيالة التي كانت متداولة في الزمن السابق هي على نحوين، كمبيالة النحو الأول كمبيالة تعبر عن وجود دين حقيقي وواقعي وصادق، صدق دين أكو، وهذه قلنا يجوز بيعها بالأقل ولا يلزم في المسألة السابقة ولا يلزم محذور الربا، فإن بيع الدين بالأقل منه هذا ليس فائدة أخذ فائدة، وإنما تنازل عن مقدار من المال، ماكو دليل على تحريمه، فهو جائز ليس مصداق للربا. فتارة تكون الكمبيالة معبرة عن دين حقيقي وأذهب بهذه الكمبيالة إلى شخص وأبيعها بمن؟ بالأقل، قلنا هذا جائز كما بينا في المسألة السابقة. الآن القسم الثاني من الكمبيالة ألا تكون معبرة عن دين صادق، وإنما يكتب من بيده ورقة الكمبيالة يكتب أني مدين لهذا بكذا مقدار 10 ملايين مثل دينار، واقعا هو ما يعني لا يوجد دين حقيقي، وإنما أكتب هذه ليش تسوي؟ ليش تكتب في الورقة ذلك؟ ها الهدف كي يستفيد صاحبي من هو صاحبي الذي راح يأخذ الورقة، يذهب ويبيع هذه الورقة بالأقل، وهي مكتوب 10 ملايين يا ولا بعد سنة مثلا، هو راح يبيعها بمن مثلا 9 ملايين. هذه الكمبيالة يعبر عنها كمبيالة مجاملة. مجاملة من باب المجاملة والمساعدة، يكتب لي كمبيالة، وإلا واقعا لا يوجد دين حقيقي. قلنا إذا دين حقيقي أكو، بيع الدين الحقيقي بالأقل لا محذور فيه، فإنه ليس مصداقا علما للربا، ما في مشكلة. هنا لا، الكمبيالة يكتب فيها إن فلان يستحق علي 10 ملايين، واقعا ماكو ما يستحق علي 10 ملايين، وعلي أن أدفعها بعد شهر أو سنة مثلا. وهو هاي كمبيالة مجاملة قلنا، هذا يأخذها، يعني من كتبت له هذه الورقة، من كتبت له هذه الورقة يأخذها إلى السوق ويبيعها على بعض الأشخاص. يبيعها ماذا؟ يبيعها بالأقل بعد هاي 10 ملايين مسجل فيها، وهو يشتريها بمن؟ يشتريها 9 ملايين مثلا. هذه المعاملة هي جائزة أو ليست؟ أو ليست جائزة؟ الجواب كلا، ليست جائزة، فإنه لا يوجد دين حقيقي كي يباع، وبعبارة أخرى لا يوجد مبيع كي يباع، فالمشتري يشتري ماذا؟ يشتري لا شيء، ما موجود شيء، فهذه المعاملة باطلة لعدم وجود مبيع في البين كما هو واضح. نعم، قد يذهب بها إلى البنك، قد يذهب بها إلى البنك ويدفعها البنك إلى البنك، والبنك يشتريها بالأقل. هي إذا 10 ملايين فيها إلى شهر، يشتريها البنك مثلا بما يشتريها؟ 9 ملايين، فيدفع لي 9 ملايين وأنا أستفيد من هذه 9، ولكن هذه 9 هي مجهولة المالك، مالك ما موجود لها، فإن البنك ليس، لم يثبت أنه مالك، وشخص معين هم ما موجود يكون مالكا، رئيس البنك هم مات ليس هو المالك، فهذا المقدار الذي يؤخذ من البنك هو مجهول المالك، فيجوز التصرف فيه من باب التصرف في مجهول المالك، ولكن بإجازة الحاكم الشرعي. هنا سؤالان، هنا سؤالان. السؤال الأول، لماذا لا نطبق هذه الفكرة على غير البنك؟ وطبقناها فقط وفقط علماً على البنك، ونطبقها هو على غير البنك. أذهب بهذه الورقة الكمبيالة المعبر عنها بكمبيالة المجاملة، أذهب بها إلى شخص وأقول له تشتريها هذه 9 ملايين، فحينئذ ليش ما نطبق هذه الفكرة؟ الجواب هناك مجهول المالك لا يمكن تطبيقه، لأن أموال هذا الإنسان، من هو هذا الإنسان؟ صاحب محل مثلا، صديقي أو غير صديقي، أمواله ليست مجهولة المالك، معلومة المالك، هو المالك. فلا يمكن إذن من خلال البيع تحصيل إيش؟ تحصيل مجهول المالك. ففكرة تحصيل مجهول المالك بهذه الطريقة لا يمكن، لأن الطرف مالك معلوم، بخلاف البنك. حينما أذهب بها إلى البنك، البنك ليس هو مالك، البنك هو، أقول لك من هو البنك؟ الحيطان يعني، والمنضدة والتلفون ذني يعني، هو البنك هو المالك، هو لا معنى له. هو ليس، خل أكمل أول، هو ليس بمالك، فإذا لا يوجد معلوم المالك، وإنما مجهول. قد واحد يقول رئيس البنك، رئيس البنك هو المالك، هذا هم ما تباطل، رئيس البنك ليس هو المالك، هذه الأموال ليست له حقيقة، لا لا لا، ليست أمواله، هذه أموال عنوان كل عنوان الدولة، وعنوان الدولة هو وين؟ في الهواء، فضفاض في الهواء، يطير بالهواء. فإذا لا يوجد مالك معلوم حتى يوم، إذا من البنك نبيعها على البنك ونأخذ، فما نأخذه من البنك إذا بعنا هذه الورقة الكمبيالة، ما نحصل عليه يكون مجهول المالك، ولا يمكن تطبيق هذه الفكرة على الشخص على الشخص الحقيقي، بأن أبيعها لي أحد الأشخاص من أصدقائي افترض، فأبيعها لي وأحصل مجهول المالك. هنا قلنا هو فكرة مجهول المالك لا يمكن تطبيقها، لأجل على أن أموال هذا الشخص هي ماذا؟ معلومة المالك، ففكرة مجهول المالك لا يمكن تطبيقها. زين، فإذا نطبق فكرة مجهول المالك، إذا بعناها هذه الورقة عليمن على البنك، ولكن تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي كما قلنا. وقد تسأل لماذا الحاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي؟ والجواب إن فكرة مجهول المالك لابد وأن تسير في خط منتظم، ولا معنى لأن يتصرف هذا بعنوان مجهول المالك، وذاك بعنوان مجهول المالك، والثالث هذا راح يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الفوضى واختلال النظام، فيلزم أن تناط القضية بمن؟ بالحاكم الشرعي، كي يرى هنا لا توجد مفسدة في تصرفه هذا، إذا رأى لا تترتب مفسدة فيجيز آنذا، أما إذا رأى وجود مفسدة فلا يجيز، وبذلك تنتظم الأمور وتسير الأمور على خط مستقيم. إذن في مجهول المالك تعتبر إجازة الحاكم الشرعي حتى لا تلزم الفوضى في البين، وعلى هذا الأساس قال قدس سره لا بد من إجازة الحاكم الشرعي لأجل هذه النكتة التي أشرنا إليها. بل هذه المسألة انتهت من هذه الناحية، وبانتهاء هذه المسألة قد انتهينا من مبحث الربا. وكان بنائي استمر في الأسبوع الآتي، هكذا كان بنائي، لكن حيث أن البحث الذي يأتي هو الصرف والنسيئة، وهو لعله أطول من مبحث الربا، ولذلك نرجئ، وإلا كان البناء على الاستمرار إلى نهاية هذا الأسبوع الآتي. أرجئ ماذا؟ هذا البحث إن شاء الله إلى ما بعد الحج بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.